أتى المسلم على الكافر سلطت الكافر على المسلم، إذ من المعلوم أن السيد له سلطة وإمرة على عبده، فإذا بعت العبد المسلم على الكافر سلطت الكافر عليه وأذللت المسلم أمام الكافر، وإذلال المسلم حرام ولا يحل، فلا يحل للإنسان أن يبيع عبده على كافر، عبده المسلم على كافر. عرفتم؟ طيب، وبيع العبد الكافر على الكافر، لو كان عند إنسان عبد كافر وباعه على كافر يصح؟ طيب، إذا كان لا يصح بيعه على الكافر، قال اشترط، قال إذا لم يعتق عليه، إذا لم يعتق العبد على الكافر، فإن عتق على الكافر بالشراء صح بيعه عليه. ومن الذي يعتق على مشتريه؟ هو ذو الرحم، ذو الرحم المحرم، يعني أخاه، عمه، خاله، ابن أخيه، وما أشبه ذلك، كل من بينهما رحم محرم، إذا ملك أحدهما الآخر عتق عليه. ابنه يعتق، ابن بنته يعتق. طيب، فإذا كان هذا العبد ابن عم ابن أخ للكافر وبعته على الكافر يصح، لماذا؟ لأنه بمجرد ما يقول قبل يكون العبد حرا، ينطلق يكون حرا، وهذا بالحقيقة فيه مصلحة للعبد، إذ أن فيه تعجيلا ليش؟ لحريته، ولا يمكن أن يبقى ملك الكافر عليه ولا لحظة، لأنه بمجرد ما يقول قبل يعتق، فإذا كان يعتق عليه فإنه يصح بيعه. كذلك أيضا لو كان يعتق عليه بتعليق، كيف تعليق؟ يعني بأن يكون هذا الكافر قال إذا ملكت هذا العبد فهو حر، فإنه بمجرد ما يملكه يكون حرا. والمؤلف عمم، قال إلا إذا لم يعتق عليه، فإذا عتق عليه إما لرحم محرم وإما لتعليق فإنه يصح بيعه عليه، لأن في ذلك استعجالا لحريته. طيب، هل يصح بيع العبد الكافر لمسلم؟ يصح. طيب، إذن بيع العبد المسلم لمسلم صحيح، الكافر للكافر، المسلم للكافر، الكافر للمسلم صحيح. طيب، ثم قال وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، إن أسلم في يد الكافر أجبر أي الكافر على إزالة ملكه، لأنه لا يمكن أن يكون للكافر ولاية وسلطة على مسلم. مثال ذلك رجل كافر عنده أب كافر عنده أب كافر، ثم إن العبد الكافر أسلم، من الله عليه بالإسلام فأسلم، نقول للكافر لا يمكن أن يبقى على ملكك، لا بد أن تخرجه من ملكك، ولكن بماذا يخرجه من ملكك؟ بالعتق، هذه واحد، أو بالبيع، لكن بالشرط أن لا يبيعه على كافر، فإن باعه على كافر فالبيع حرام ولا يصح. فقول المؤلف أجبر على إزالة ملكه عام، إزالة ملكه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك، لكنه إذا كان ببيع أو هبة فإنه لا يبيعه ولا يهبه على إنسان كافر. ثم قال ولا تكفي مكاتبته، يعني لو أن الرجل الكافر الذي أسلم عبده قال أنا أكاتبه، والمكاتبة أن يبيع السيد عبده على نفسه، أن يبيع السيد عبده على نفسه، هذه مكافأة. أشار الله إليه بقوله: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهذا الرجل الكافر قال: أنا ما عندي مانع، ليس عندي مانع أن أزيل ملك عبدي، لكني أريد أن أزيله بالمكاتبة، أبيع نفسه عليه. نقول: هذا لكن، لأن المكاتبة لا تخرج ملك السيد عن العبد حتى يوفي تماما، وقبل الوفاء هو في رق العبد، في رق السيد، فلهذا لا تكفي المكاتبة. طيب، لو قال: أنا أبيعه لكن أريد أن أشترط الخيار لي لمدة شهر، أيجزي هذا أو لا؟ لا، لأنها لم تنقطع عرقه عنه، فربما يقول: أنا فسقت البيع. إذن لا، لو كاتبه لم يصح، ولو باعه بخيار لم يصح، لم يصح، لا يكفي. ثم قال المؤلف: وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة. هذا الجمع بين عقدين، إذا جمع بين عقدين فإن كان بشرط فالعقد غير صحيح، وإن كان بغير الشرط فالعقد صحيح. مثال ذلك: قال: بعت عليك بيتي هذا ب100,000 بشرط أن تؤجرني بيتك ب10,000. قال: قبلت، ما عندي مانع. فالبيع، فالعقد غير صحيح، لا البيع ولا الإيجار، لأنه شرط عقد في عقد، فلا يصح. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. هذا هو المذهب، والصحيح أنه جائز إذا لم يتضمن محذورا شرعيا، والحاجة داعية لذلك. قد يقول: أنا لا أحب أن أبيع عليك بيتي حتى أضمن أنني ساكن في بيت آخر، فأقول: بعت عليك البيت ب100,000 بشرط أن تؤجرني بيتك ب10,000 أو ب1,000. ما المانع من هذا؟ ليس هناك مانع. وأما قول رسول الشرطان في بيع فالعبارة مطلقة، فتحمل على المقيد، وهما الشرطان اللذان يلزم منهما الوقوع في محذور شرع. طيب، لكن إذا كان بغير شرط جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف أو بيع وإجارة أو بيع ومهر، فإن العقد يصح، يصح. لكن قال: في غير الكتابة، يعني في غير ما إذا جمع بين بيع وكتابة، فإن البيع لا يصح. يحتاج نمثل ولا؟ طيب، إذا جمع بين بيع وإجارة، قال: بعتك بيتي هذا ب100,000 وآجرتك البيت الثاني ب10,000. قال: قبلت، هذا صحيح. أو قال: بعتك بيتي هذا وآجرتك بيتي هذا ب100,000، أيضا صحيح، ويقسط العوض عليهما عند الحاجة. طيب، بين بيع وكتابة، قال لعبده: بعتك هذه السيارة وكاتبتك ب10,000، بعتك هذه السيارة وكاتبتك ب10,000. الثمن واحد ولا متعدد؟ والصفقة واحدة، واحدة. بعتك هذه السيارة وكاتبتك ب10,000. طيب، يقول المؤلف: لا يصح البيع في هذه الحال. ليش لا يصح؟ لأنه باع ملكه على ملكه، صح؟ باع ملكه على ملكه. هذا العبد الذي كاتبه هل خرج عن ملكه؟ لا، لا يخرج حتى يؤدي. فإذا باع ملكه على ملكنا لم يصح. طيب، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا المذهب. والتعليل كما سمعتم أن من شرط البيع أن يبيع على من يملك ملكا تاما، وهذا لا يملك ملكا تاما إذ أنه ما زال على ملك سيده. طيب، البيع والصرف. الواقع أن الصرف بيع، لكن هو يختص بأنه مبادلة نقد بنقد، هذا الفرق. وله أحكام معروفة، لكن الكلام على أنه مبادلة. دنانير بدراهم صرف، دنانير بثياب بيع غير صرف، والصرف بيع لا شك. لكن لما كان الصرف له أحكام خاصة صاروا يخرجونه بالقول. بيع وصرف، قال مثلا: بعتك هذه الدنانير وهذه السيارة ب10,000 درهم، الصفقة والثمن واحد، يصح، يصح البيع. فإذا قبض الثمن فلا إشكال، وإن لم يقبض صح في السيارة دون الصرف، لأنه لا بد إذا بعت دراهم بدنانير لا بد أن إيش؟ أن تقبض وتقبض، لا بد من التقابض قبل التفرق. قال المؤلف: صح في غير الكتابة. ظاهر كلام رحمه الله في غير الكتابة أن الكتابة لا تصح، وليس الأمر كذلك، بل المراد أن البيع لا يصح وأما الكتابة فتصح. فإن قال قائل: ما دليلك على هذا؟ هذا خلاف ظاهر كلام المؤلف. نقول: لأن الكلام الآن في البيع ولا في الكتابة؟ في البيع. يعني فإذا جمع بين البيع والكتابة قلنا البيع صحيح، الكتابة الصحيح، والبيع غير صحيح. قال: ويقسط العوض عليهما. يقسط يعني يوزع العوض عليهما، وذلك عند الحاجة. مثال ذلك: بعتك هذه السيارة وآجرتك هذا البيت ب100,000، الثمن والعقد واحد. طيب، قدر أن البيت انهدم، جاءت أمطار فهدمته، فالإجارة تنفسه الإجارة، لأن العين المعقودة عليها تلفت. كيف نوزع الثمن الآن؟ أو كيف نوزع العوض أحسن؟ لأن هذا العوض فيه أجرة وفيه ثمن، فكيف نوزع هذا العوض؟ يوزع بالقيمة. يقال: كم يؤجر البيت به؟ قالوا: يؤجر ب20,000. كم قيمة السيارة؟ كم تكون قيمة السيارة؟ الثمن 100، تكون قيمة السيارة 80. إذن ينزل من العوض كم؟ 20، ينزل من 20. فإن قدر أنه عند التقويل صار يساوي 200,000، وقالوا إن الإجارة قيمتها 20,000، ونحن الآن العقد كم؟ 100. نقول: 20,000 من 200 تقابل إيش؟ 10 من 100، يعني 20,000 من 200 10%. 10%، نقول: إذن نرجع للثمن الذي هو 100 فنخصم منه 10%. هذا ما نقول: ملك يقسط العوض عليهما، يعني لو احتجنا إلى توزيع العوض فإنه قسط على قيمة المبيع وعلى الإجرة. أظن انتهى. في أسئلة؟ نعم.
فأنا أول
وكان الرجل الذي يبيع ويشتري وأن يقتل أحد. نعم. هذا يقول إذا كان هناك جمعتان فأذن في إحداهما دون الأخرى فهل المعتبر الأولى أو الأخيرة؟ المعتبر ما يريد الصلاة فيه، المعتبر ما يريد الصلاة فيه. ولهذا لو أن أحد المسجدين يخطب وأنت لا تريد الصلاة فيه فهل يلزمك الإنصات؟
لا.
لكن لو كان المسجد الذي تريده هو الذي يخطب لزمك الإنصات ولو كنت خارج المسجد. كما
الشيخ بارك الله فيك، هل يعتبر الكافر بجهله؟ مثلا لو قال لنا الكافر أنا ما أعرف أحكام الشريعة في مسألة ما إذا اشتريت عبد وكان له راح للمسجد يعتق عليه مجرد قولي قبيل.
اي نعم. يقول العلماء العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر، وفي العبادات بغلبة الظن. فنقول لهذا الرجل لا يهمنا، علمت أم لم تعلم، العبد يعتق عليه وتجبر على إزالة ملكه. نعم.
اي
نعم نعم. اي نعم. العبرة بما في نفس الأمر. الأول كده. إيه الأول. نعم. بيش؟ نعم. أول نحن نطالبهم بصحة الدليل، هذه واحد. الشيء الثاني إذا صح ذلك فإن قول عثمان أولى بالقبول من قول ابن عمر، لأن عثمان من الخلفاء الراشدين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أثنى في يده أجبر على إزالة ملكه ولا تكفي مكاتبة، وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة فيقسط العوض عليهما.
ألم نقرأ هذا؟
نعم. ويحرم بيعه على بيع أخيه، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، وشراؤه على شرائه كأن يقول لي من باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجد. وإن اشتراه من
بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما مناسبة ذكر هذا الفصل بعد ذكر الشروط؟ بذكر شروطها، الأشياء لا تتم إلا بذكر شروطها. يعني إذا قلت شروط الصلاة تسعة صحة الصلاة، أي باجتماع شروطها وانتفاء موانعها. إذن هذا مناسبة الفصل لما سبقه، لأن الشيء لا يتم إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. طيب، تبايعت امرأتان بعد نداء الجمعة الثانية. خالد مزيني، تبايعت امرأتان بعد نداء الجمعة الثانية، فما حكم بيعهما؟ وجائز؟ لماذا؟ صحيح؟ نعم، البيع صحيح وجائز لأنهما غير مدعوتين بهذا النداء. طيب، مريضان رجلان تبايعا بعد نداء الجمعة الثانية. اي نعم لا يقدر الى الذهاب عنه يصف البيع. لماذا؟ لان يعني الجمعة لا تلزمهما. طيب اوجب عقد البيع قبل الاذان وقبل المشتري بعد الاذان لا يصح البيع وقت قبل. اي نعم والبيع لا يتم العقد فيه الا بايجاب وقبول. طيب لماذا قيد المؤلف نداء الجمعة بالثاني شرافا؟
لأنه هو الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المقصود بالآية.
لأنه المقصود بالآية هو والموجود في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب عقد رجل النكاح على امرأة بعد نداء الجمعة الثاني نعم على مذهب المؤلف يصح وهو المذهب والقول الصحيح انه لا يصح لان العله احسنت العله واحد الاشغال وربما يكون اشغال الانسان بعقد الزواج اكثر من اشغال بعقد البيع اليس كذلك؟ اي نعم. طيب رجل باع عصيرا على اخر ياسر وين شككنا؟ ما هو الأصل؟ حل البيع. سمعتم يا جماعة؟ إذا غلب على الظن أنه اشترى هذا العصير ليتخذه خمرا فإننا لا نبيع. ودليل ذلك قوله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوان. طيب باع بيضا على آخر هنا هل يصح البيع؟ البيض باعه على آخر يصح؟ ها مشكلة كنا ما يصح معناه كل فطورنا كل يوم ما هو صحيح ما تدري. طيب فيها تفصيل ما هي؟
إذا باع البيض على أنه يوقف البيع يقع أما إذا باعه على أنه يلعب في الفراخ البيع يقع
باطل. طيب وين باعه على أنه يتخذ فراخا؟
صحيح.
إذن ليش نقول إن باعه على من يتخذه للقمار فهو حرام ولا يصح والا فلا ولا هو صحيح. طيب ما هو الدليل على تحريمه اذا كان لما يتخذه للقمار دال شهري؟
انه تعاون على اسم العدوان وقوله
قال الله تعالى ولا تعاون على الاثم والعدوان. نعم لقوله تعالى ولا تعاون على الاثم والعدوان. اسلم قن عند كافر هنا
وجب
أن بعد وراك
وجب أن لا فسخ العهد.
إيش
العهد؟ يجب أن يتحرر من الكافر. إذا أسلم على يد سيدنا الكافر يجب أن نفسخ العهد أو يبيعه على المسلم.
يعني تجب إزالة ملكه بأي سبب من الأسباب؟
لأنه لا يصح أن يكون السيد الكافر تحتوى على
المسلم. طيب الدليل
الدليل أنه لا
تصح
أن يكون
المسلم كافر. لا هذا حكم مو دليل. ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب هذه الآية قد ينازع فيها لأن الله قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يعني في ذلك الوقت في ذلك اليوم. لكن هنا تعليل قوي خالد نعم لما في ذلك من إذلال المسلم وربما يحمله على أن يرتد عن الإسلام. طيب يقول المؤلف إن جمع بين بيع وكتابة صح في غير الكتابة ايش معنى المنع؟ طلع جمع بين عقدين ولا بعقد؟ بعقد واحد بين
البيع.
نعم. لا صح؟ وش لا يصح؟ البيع أو الكتابة؟
البيع
لا يصح. والكتابة؟ مثال.
أن يبيعها على
عبد أن يبيعها على عبد شيئا ويكاتبه. أن
يبيعه
ويكاتبه. عقد واحد. جمع في عقد واحد بين بيع وكتاب. الكتابة أن يبيع عبده على نفسه. المثال بعت عليك هذه السيارة وكاتبتك لا ما تقول سنة ولا شيء وكاتبتك بعشرة آلاف ما الذي لا يصح؟ والكتابة تصح. لماذا لا يصح البيع؟ لأن المكاتب عبد حتى يوفي فيكون باع ماله لماله. تمام. طيب وإن كاتبه ثم باع لآله كاتبه ثم باع عليه السيارة يجوز؟ الدليل في إيش؟
في
التصرف. فإذا اشترى من سيده فلا بأس كما لو اشترى من غيره. طيب ما هي صورة قولهم جمع بين بيع وصرف؟ مش مثال هامل.
كان يقول مثلا بعتك هذا الشيء وأجرتك هذا الشيء.
لا بيع وصرف. أحمد
كان يقول بعتك هذه السيارة وهذه المئة درهم
بألف جنيه. طيب صحيح. هذا جمع بين بيع وصرف وذلك لأن بيع النقد بالنقد يسمى عندهم صرفا. يعني بيع دنانير بدراهم يسمى صرف وهو مع أنه بيع هو في الأصل لكن هذا بيع خاص لأن له أحكام خاصة. ونبدأ الآن في الدرس الجديد. يقول رحمه الله ويحرم بيعه على بيع أخيه. يحرم بيعه أي بيع الإنسان على بيع أخيه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولأن ذلك عدوان على أخيه ولأنه يوجب العداوة والبغضاء والتقاطع. فعندنا الآن دليل أثري ودليل نظري. الدليل الأثري هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع أخيه والدليل النظري أنه عدوان على أخيه عدوان على حقه وثانيا أنه يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين وكل ما أوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه محرم قاعدة عامة لقوله تعالى في تعليل تحريم الخمر والميسر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر فكل ما أوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه حرام لأن هذا الدين دين التأليف ودين الأخوة والمحبة حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فكيف تعتدي على أخيه. كذلك أيضا يحرم الشراء على شرائه. يحرم الشراء على شرائه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض. والشراء نوع من البيع ولما فيه من العدوان على أخيه ولما فيه من احداث العداوة والبغضاء. اما صورة المسألة فقال في مسألة البيع نعم قبل، وقول على بيع اخيه، هل المراد اخوه من النسب؟ لا، اخوه من الرضاء، اخوه في الدين. نعم اخوه في الدين. وعلم من كلامه انه يجوز ان يبيع على بيع الكافر ولو كان له عهد وذمه، لانه ليس اخا له. والنبي عليه الصلاه والسلام قال على بيع اخيه، والكافر ليس باخ. والى هذا ذهب اهل الظاهر وقالوا لنا ظاهر اللفظ، لا يحرم البيع الا على بيع المسلم، ولكن القول الثاني في المساله انه يحرم البيع على بيع المعصوم سواء كان مسلما او كافرا ذميا، لان العدوان على الكافر الذمي حرام لا يحل، اذ انه معصوم الدم والعرض والمال. وتقييد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذلك بالاخ بناء على الاغلب او من اجل العطف على اخيك وعدم التعرض له. نعم مثال قال كان يقول لمن اشترى سلعه ب10 انا اعطيك مثلها ب9. هذا بيع على البيع ولا شراء على الشراء؟ لمن اشترى، يقول لمن اشترى سلعة ب10 أنا أعطيك مثلها ب9، هذا بيع على البيع. نعم صح. مثال نعم المثال اشترى زيد من عمرو سيارة ب10,000، فذهب رجل إلى زيد وقال له أنا أعطيك مثلها ب9 أو أعطيك أحسن منها ب10، هذا بيع على بيع المسلم لا يحل. فإن قال أنا أعطيك مثلها ب10 فهل هذا بيع على بيع المسلم؟ ظاهر كلام المؤلف لا، لأنه لم يزده كمية ولا كيفية، لكن قد يقال إنه بيع على بيع المسلم لعموم الحديث، حديث عام. ولأن هذا المشتري قد يترك البيع الأول لأن هذا ودك تقرر أنت، قد لأن هذا يكون قريبا له أو صاحبا له أو محابيا له أو ما أشبه ذلك. والصحيح العموم، يعني سواء زاده كمية أو كيفية أو لم يزد حتى بالثمن المساوي لا يجوز لعموم الحديث، ولأنه قد يترك البيع محاباة لهذا الذي عرض عليه أو غير ذلك. سورة الشراء كأن يقول لمن باع سلعة ب9 عندي فيها 10. مثاله باع زيد على عمرو سلعة ب9، فجاء آخر وقال للبايع بعت على فلان 9؟ قال نعم. قال أنا أعطيك 10، هات. هذا يسمى إيش؟ شراء على شرائي، فلا يحل. وعرفتم الدليل الأثري والنظري، فلا يحل. طيب وظاهر كلام المؤلف أن هذا حرام سواء كان ذلك في زمن الخيارين أم بعد انتهاء زمن الخيار. عرفت؟ مثاله في زمن الخيارين، لو أننا كنا في مجلس فباع زيد على عمرو سلعة ب9 فقال أحد الحاضرين أنا أعطيك 10 بعد أن أوجب البيع على بيعه. فهذا البيع على بيعه صار نعم شراء على شراء، هذا شراء على شراء صار في زمن الخيار. وهنا يمكن يتمكن، وهنا يتمكن البائع من إيش؟ من الفسخ. وكذلك لو كان في زمن خيار الشر بأن باعه سلعة ب10 وجعل لنفسه الخيار يومين، فجاء إنسان في اليوم الثاني وقال أنا أعطيك نعم وقال أنا أعطيك بها 11 فلا يحل. لماذا؟ لأنه في هذه الحال يتمكن من فسخ البيع والعقد مع الثاني. أما إذا لم يكن خيار فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يجوز البيع والشراء أو لا يجوز؟ وأضرب مثلا لهذا يتبين به الحكم. باع زيد على عمرو سلعة ب10 واستلم الثمن ودخل استلم السلعة وتفرقا وانتهى كل شيء. فجاء إنسان إلى المشتري وقال أنا أعطيك مثلها 9 أو خيرا منها 10، هذا ماذا يسمى؟ هذا بيع على بيع. فهل يجوز أو لا يجوز؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه لا يجوز ومنهم من قال إنه يجوز. أما من قال إنه يجوز فقال إن الخيار قد انتهى والآن لا يمكن لأي واحد منهما أن يفسخ العقد، فوجود البيع على بيعه أو الشراء على شرائه كعدمه، لأنه لو أراد يهون ويفسخ ما تمكن. والقول الثاني في المسألة أنه أن ما بعد زمن الخيار كالذي في زمن الخيار، يعني أنه يحرم ولو بعد زمن الخيار. وعلل ذلك أولا عموم الحديث لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، هذا عام ما فيه التقييد. وثانيا أنه ربما تحيل على الفسخ بأي سبب من الأسباب، كأن يدعي عيبا أو ما أشبه ذلك مما يمكنه من الفسخ. وثالثا أنه يؤدي إلى العداوة بين البائع الأول والمشتري، لأنه سيقول إنه إيش غبنني، ويكون في قلبه شيء عليه. وهذا القول هو الراجح، أي أن البيع على بيع أخيه حرام سواء كان ذلك في زمن الخيارين أو بعد ذلك، لكن إذا كان في مدة طويلة فإن ذلك لا بأس به. يعني لو كان حصل هذا قبل أسبوع أو شهر أو ما أشبه ذلك وجاء وقال أنا أعطيك مثل هذه السلعة 9 وهو قد اشترى 10، فهنا لا بأس، لأن محاولة الرد في مثل هذه الصورة إيش بعيدة. نعم، يقول ليفسخ ويعقد معه. كلمة ليفسخ هذه تعليل للتحريم، ليفسخ ويعقد معه. وعلم منه أنه لو كان على غير هذا الوجه بأن كان المشتري يريد سلعا كثيرة واشترى من فلان 10 سلع من 10 ولكنه ما زال يطلب، هذا المشتري ما زال يطلب من الناس، فقال له إنسان أنا أعطيك 9 وهو يعلم أنه لن يفسخ العقد الأول لأنه يريد سلعا كثيرة، فهذا لا بأس به، لأنه في هذه الحال ليس فيه إضرار على ما مشى عليه المؤلف. لكن هنا قد نقول إنه لن يفسخ العقد لكن ربما يجد في نفسه شيئا على البائع الأول لكونه غبنه. فالتحرز عن هذا مطلقا هو الموافق لظاهر الحديث وهو الأبعد عن حلول العداوة والبغضاء بين المسلمين. أنتم فاهمين هذه آدم زكريا فاهمة؟ ما في سؤال الآن. صور لي المسألة. البيع على بيع. نعم. صورة صورها صور مو مثال. ذكر المؤلف في المتن الصورة ذكرها المؤلف في المتن. نعم أي نعم. لمن اشترى كان يقول لمن اشترى سدعة. نعم أنا أعطيك مثل أبي الحسن كذا. هذا بيع. نعم صورة الشراء على شراء هذا. أي الشراء على شراء. أنا أعطيك فيها عشرة. طيب صح. طيب هل فهمت يا أخ؟
شيخ النقطة اللي بعدها لي نقطتين ما
فهمتها. عرفت هذا ولا لا؟ طيب يفعل ذلك من أجل أن يفسخ العقد ويعقد مع الثاني. قلنا أن هذا التعليل يدل على أنه لو كان البائع أو المشتري يريد سلعة كثيرة فإنه لا بأس بذلك. مثاله اشترى رجل من زيد 10 قطع من 10,000 ثم جاء إنسان ثم جاء يلتمس في السوق من هذه القطع فجاءه رجل فقال أبيع عليك 9. هذا بيع على بيع لكن نعلم أن المشتري الأول لن يفسخ العقد. لماذا؟
لأنه يريد
لأنه يحتاج سلع سلع كثيرة سواء زاد الثمن أم نقص. فنقول هذا لا يحرم ولكن على ظاهر كلام المؤلف ولكن ذكرنا أنه يمكن أن يقال بالتحريم لأنه يحدث إيش؟ العداوة والبغضاء بين المشتري والبائع. عرفت؟ طيب ثم قال رحمه الله ويبطل العقد فيهما يعني في البيع على بيعه والشراء على شرائه يبطل. العلة
للنهي
عن ذلك. والنهي عن الشيء بعينه يقتضي الفساد لأننا لو صححناه لكان في ذلك مضادة لحكم الله ورسوله. فالنهي عن الشيء بعينه يقتضي فساده ولهذا لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام باطل لأنه منهي عنه. كذلك إذا باع لأخيه فالبيع حرام وباطل. طيب غير البيع على بيع أخيه مثلا لو استأجر على استئجار أخيه فما الحكم؟
يأخذ
الحكم واحد لأن الإجارة بيع منافع. طيب لو خطب على خطبة أخيه لا يجوز أيضا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك ولأن العلة واحدة. ثم قال ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة لم يجوز. باع ربويا بنسيئة أي بثمن مؤجل واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أي شيئا لا يباع به، أي بالذي باعه نسيئة، فإنه لا يصح.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
المسلم على الكافر، سلطت الكافر على المسلم، إذ من المعلوم أن السيد له سلطة وإمرة على عبده، فإذا بعت العبد المسلم على الكافر سلطت الكافر عليه وأذللت المسلم أمام الكافر، وإذلال المسلم حرام ولا يحل، فلا يحل للإنسان أن يبيع عبده على كافر، عبده المسلم على كافر. عرفتم؟ طيب، وبيع العبد الكافر على الكافر، لو كان عند إنسان عبد كافر وباعه على كافر يصح؟ طيب، إذا كان لا يصح بيعه على الكافر، قال اشترط، قال إذا لم يعتق عليه، إذا لم يعتق العبد على الكافر، فإن عتق على الكافر بالشراء صح بيعه عليه. ومن الذي يعتق على مشتريه؟ هو ذو الرحم، ذو الرحم المحرم، يعني أخاه، عمه، خاله، ابن أخيه، وما أشبه ذلك، كل من بينهما رحم محرم، إذا ملك أحدهما الآخر عتق عليه. ابنه يعتق، ابن بنته يعتق. طيب، فإذا كان هذا العبد ابن عم، ابن أخ للكافر، وبعته على الكافر يصح؟ لماذا؟ لأنه بمجرد ما يقول قبل يكون العبد حرا، ينطلق يكون حرا، وهذا بالحقيقة فيه مصلحة للعبد، إذ أن فيه تعجيلا ليش؟ لحريته، ولا يمكن أن يبقى ملك الكافر عليه ولا لحظة، لأنه بمجرد ما يقول قبل يعتق، فإذا كان يعتق عليه فإنه يصح بيعه. كذلك أيضا لو كان يعتق عليه بتعليق، كيف تعليق؟ يعني بأن يكون هذا الكافر قال إذا ملكت هذا العبد فهو حر، فإنه بمجرد ما يملكه يكون حرا. والمؤلف عمم، قال إلا إذا لم يعتق عليه، فإذا عتق عليه إما لرحم محرم وإما لتعليق فإنه يصح بيعه عليه، لأن في ذلك استعجالا لحريته. طيب، هل يصح بيع العبد الكافر لمسلم؟ يصح. طيب، إذن بيع العبد المسلم لمسلم صحيح، الكافر للكافر، المسلم للكافر، الكافر للمسلم صحيح. طيب، ثم قال وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه. إن أسلم في يد الكافر أجبر، أي الكافر، على إزالة ملكه، لأنه لا يمكن أن يكون للكافر ولاية وسلطة على مسلم. مثال ذلك رجل كافر عنده عبد كافر، عنده عبد كافر، ثم إن العبد الكافر أسلم من الله عليه بالإسلام فأسلم. نقول للكافر لا يمكن أن يبقى على ملكك، لا بد أن تخرجه من ملكك. ولكن بماذا يخرجه من ملكك؟ بالعتق، هذه واحد، أو بالبيع، لكن بشرط أن لا يبيعه على كافر، فإن باعه على كافر فالبيع حرام ولا يصح. فقول المؤلف أجبر على إزالة ملكه عام، إزالة ملكه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك، لكنه إذا كان ببيع أو هبة فإنه لا يبيعه ولا يهبه على إنسان كافر. ثم قال ولا تكفي مكاتبته، يعني لو أن الرجل الكافر الذي أسلم عبده قال أنا أكاتبه، والمكاتبة أن يبيع السيد عبده على نفسه، أن يبيع السيد عبده على نفسه، هذه المكاتبة. أشار الله إليه بقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهذا الرجل الكافر قال أنا ما عندي مانع، ليس عندي مانع أن أزيل ملك عبدي، لكني أريد أن أزيله بالمكاتبة، أبيع نفسه عليه. نقول هذا لكن، لأن المكاتبة لا تخرج ملك السيد عن العبد حتى يوفي تماما، وقبل الوفاء هو في رق العبد، في رق السيد، فلهذا لا تكفي المكاتبة. طيب لو قال أنا أبيعه لكن أريد أن أشترط الخيار لي لمدة شهر، أيجزي هذا أو لا؟ لا، لأنها لم تنقطع عنقه عنه، فربما يقول أنا فسقت البيع. إذن لا، لو كاتبه لم يصح، ولو باعه بخيار لم يصح، نعم لم يصح، لا يكفي. ثم قال المؤلف وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة. هذا الجمع بين عقدين، إذا جمع بين عقدين فإن كان بشرط فالعقد غير صحيح، وإن كان بغير الشرط فالعقد صحيح. مثال ذلك قال بعت عليك بيتي هذا بمئة ألف بشرط أن تؤجرني بيتك بعشرة آلاف، قال قبلت ما عندي مانع، فالبيع فالعقد غير صحيح، لا البيع ولا الإيجار، لأنه شرط عقد في عقد فلا يصح. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. هذا هو المذهب، والصحيح أنه جائز إذا لم يتضمن محذورا شرعيا، والحاجة داعية لذلك. قد يقول أنا لا أحب أن أبيع عليك بيتي حتى أضمن أنني ساكن في بيت آخر، فأقول بعت عليك البيت بمئة ألف بشرط أن تؤجرني بيتك بعشرة آلاف أو بألف، ما المانع من هذا؟ ليس هناك مانع. وأما قول رسول الشرطان في بيع فالعبارة مطلقة فتحمل على المقيد، وهما الشرطان اللذان يلزم منهما الوقوع في محذور شرع. طيب لكن إذا كان بغير شرط جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف أو بيع وإجارة أو بيع ومهر فإن العقد يصح، يصح. لكن قال في غير الكتابة، يعني في غير ما إذا جمع بين بيع وكتابة فإن البيع لا يصح. يحتاج الممثل ولا؟ طيب إذا جمع بين بيع وإجارة قال بعتك بيتي هذا بمئة ألف وآجرتك البيت الثاني بعشرة آلاف. قال قبلت. هذا صحيح. أو قال بعتك بيتي هذا وآجرتك بيتي هذا بمئة ألف، أيضا صحيح ويقسط العوض عليهما عند الحاجة. طيب، بين بيع وكتابة. قال لعبده بعتك هذه السيارة وكاتبتك بعشرة آلاف، بعتك هذه السيارة وكاتبتك بعشرة آلاف. الثمن واحد ولا متعدد؟ والصفقة واحدة. واحدة. بعتك هذه السيارة وكاتبتك بعشرة آلاف. طيب، يقول المؤلف لا يصح البيع في هذه الحال. ليش لا يصح؟ لأنه باع ملكه على ملكه، صح؟ باع ملكه على ملكه. هذا العبد الذي كاتبه هل خرج عن ملكه؟ لا يخرج حتى يؤدي. فإذا باع ملكه على ملكه لم يصح. طيب، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا المذهب. والتعليل كما سمعتم أن من شرط البيع أن يبيع على من يملك ملكا تاما، وهذا لا يملك ملكا تاما إذ أنه ما زال على ملك سيده. طيب، البيع والصرف. الواقع أن الصرف بيع، لكن هو يختص بأنه مبادلة نقد بنقد، هذا الفرق. وله أحكام معروفة، لكن الكلام على أنه مبادلة. دنانير بدراهم صرف، دنانير بثياب بيع غير صرف، والصرف بيع لا شك. لكن لما كان الصرف له أحكام خاصة صاروا يخرجونه بالقول. بيع وصرف. قال مثلا بعتك هذه الدنانير وهذه السيارة بعشرة آلاف درهم، الصفقة والثمن واحد، يصح البيع. فإذا قبض الثمن فلا إشكال، وإن لم يقبض صح في السيارة دون الصرف، لأنه لا بد إذا بعت دراهم بدنانير لا بد أن تقبض وتقبض، لا بد من التقابض قبل التفرق. قال المؤلف صح في غير الكتابة. ظاهر كلامه رحمه الله في غير الكتابة أن الكتابة لا تصح، وليس الأمر كذلك، بل المراد أن البيع لا يصح وأما الكتابة فتصح. فإن قال قائل ما دليلك على هذا خلاف ظاهر كلام المؤلف، نقول لأن الكلام الآن في البيع ولا في الكتابة؟ في البيع. يعني فإذا جمع بين البيع والكتابة قلنا البيع صحيح، الكتابة الصحيح هو البيع غير صحيح. قال ويقسط العوض عليهما. يقسط يعني يوزع العوض عليهما، وذلك عند الحاجة. مثال ذلك بعتك هذه السيارة وآجرتك هذا البيت بمئة ألف، الثمن والعقد واحد. طيب، قدر أن البيت انهدم، جاءت أمطار فهدمت، فالإجارة تنفسه الإجارة لأن العين المعقودة عليها تلفت. كيف نوزع الثمن الآن؟ أو كيف نوزع العوض أحسن؟ لأن هذا العوض فيه أجرة وفيه ثمن، فكيف نوزع هذا العوض؟ يوزع بالقيمة. يقال كم يؤجر البيت به؟ قالوا يؤجر بعشرين ألفا كم قيمة السيارة؟ كم تكون قيمة السيارة؟ 800 تكون قيمة السيارة 8. إذن ينزل من العوض كم؟ 20. ينزل من العوض 20. فإن قدر أنه عند التقويل صار يساوي 200 ألف. وقالوا إن الإجارة قيمتها 20 ألف. ونحن الآن العقد كم؟ 100. نقول 20 ألف من 200 تقابل إيش؟ 10 من 100. يعني 20 ألفا من 200 10%. نقول إذن نرجع للثمن الذي هو 100 فنخصم منه 10%. هذا ما نقول مالك يقسط العوض عليهما. يعني لو احتجنا إلى توزيع العوض فإنه يقسط على قيمة المبيع وعلى الإجرة. أظن انتهى. في أسئلة؟ نعم.
فأنا أول
نعم. وكان الرجل الذي يبيع ويشتري أن يقتل أحد. نعم. هذا يقول إذا كان هناك جمعتان فأذن في إحداهما دون الأخرى فهل المعتبر الأولى أو الأخيرة؟ المعتبر ما يريد الصلاة فيه. المعتبر ما يريد الصلاة فيه. ولهذا لو أن أحد المسجدين يخطب وأنت لا تريد الصلاة فيه فهل يلزمك الإنصات؟
لا.
لكن لو كان المسجد الذي تريده هو الذي يخطب لزمك الإنصات ولو كنت خارج المسجد. كما
الشيخ بارك الله فيك، هل يعتبر الكافر بجهله؟ مثلا لو قال لنا الكافر أنا ما أعرف أحكام الشريعة في مسألة ما إذا اشتريت عبد وكان له راتب بالدنيا يعتق عليه مجرد قول قبيح.
اي نعم. يقول العلماء العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر وفي العبادات بغلبة الظن. فنقول لهذا الرجل لا يهمنا، علمت أم لم تعلم، العبد يعتق عليه وتجبر على إزالة ملكه.
نعم.
أي نعم نعم. أي نعم. العبرة بما في نفس الأمر. الأول كده. إيه الأول. نعم. ليش؟ نعم. أول نحن نطالبهم بصحة الدليل، هذه واحد. الشيء الثاني إذا صح ذلك فإن قول عثمان أولى بالقبول من قول ابن عمر، لأن عثمان من الخلفاء الراشدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان في يده يجبر على إزالة ملكه وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما.
ألم نقرأ هذا؟ نعم.
ويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، وشراؤه على شرائه كأن يقول لي أن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه ويفطر العقد فيهما. ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجد. وإن اشتراه
بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما مناسبة ذكر هذا الفصل بعد ذكر الشروط؟
لما ذكر الشروط
بذكر إلا بذكر شروطها، الأشياء لا تتم إلا بذكر شروطها، يعني إذا قلت شروط الصلاة تسعة صحة الصلاة باجتماع شروطها وانتفاء موانعها. إذن هذا مناسبة الفصل لما سبقه، لأن الشيء لا يتم إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. طيب، تبايعت امرأتان بعد نداء الجمعة الثانية. خالد مزين، تبايعت امرأتان بعد نداء الجمعة الثانية، فما حكم بيعهما؟ وجائز؟ لماذا؟ صحيح؟ نعم، البيع صحيح وجائز، لأنهما غير مدعوتين بهذا النداء. طيب، مريضان رجلان تبايعا بعد نداء الجمعة الثانية، أين لا يقدر إلى الذهاب عنه، يصف البيع. لماذا؟ لأن الجمعة لا تلزمهما. طيب، أوجب عقد البيع قبل الأذان وقبل المشتري بعد الأذان، لا يصح البيع وقع قبل. والبيع لا يتم العقد فيه إلا بإيجاب وقبول. طيب، لماذا قيد المؤلف نداء الجمعة بالثاني شراكة؟
لأنه هو الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لأنه مقصود بالآية والموجود في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، عقد رجل النكاح على امرأة بعد نداء الجمعة الثاني، نعم، على مذهب المؤلف يصح، وهو المذهب والقول الصحيح أنه لا يصح، لأن العلة أحسن العلة واحد الإشغال، وربما يكون إشغال الإنسان بعقد الزواج أكثر من إشغال بعقد البيع، أليس كذلك؟ أي نعم. طيب، رجل باع عصيرا على آخر، ياسر ها نعم، وين شككنا؟ ما هو الأصل؟ حل البيع. سمعتم يا جماعة؟ إذا غلب على الظن أنه اشترى هذا العصير ليتخذه خمرا فإننا لا نبيع، ودليل ذلك قوله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوان. طيب، باع بيضا على آخر، هنا هل يصح البيع؟ البيض باعه على آخر، يصح؟ ها؟ مشكلة إنما يصح معناه كل فطورنا كل يوم ما هو صحيح، ما تدري؟ طيب، فيها تفصيل، ما هي؟
إذا باع البيض على أنه يؤكل فالبيع منه، أما إذا باعه على أنه يلعب به فراخ فالبيع يقع
راسه. طيب، وإن باعه على أنه يتخذه فراخا؟ إذن ليش نقول إن باعه على من يتخذه للقمار فهو حرام ولا يصح، وإلا فلا، ولا هو صحيح. طيب، ما هو الدليل على تحريمه إذا كان لما يتخذه للقمار؟ دعاء الشهري،
إنه تعاون على اسم العدوان،
لقوله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أسلم قن عند كافر، هنا بعد وراك
وجب أن لا فسخ العهد،
إيش
يجب أن يتحرر من الكافر، إذا أسلم على يد سيدنا الكافر يجب أن نفسخ العهد أو يبيعه على المسلم،
يعني تجب إزالة ملكه بأي سبب من الأسباب. طيب الدليل
أنه لا تصح أن يكون المسلم
كافر. لا هذا حكم مو دليل. ولا يجعل الله كافرين على المؤمنين سبيلا. طيب هذه الآية قد ينازع فيها لأن الله قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني في ذلك الوقت في ذلك اليوم. لكن هنا تعليل قوي. خالد نعم لما في ذلك من إذلال المسلم وربما يحمله على أن يرتد عن الإسلام. طيب يقول المؤلف إن جمع بين بيع وكتابة صح في غير الكتابة. ايش معنى المعنى؟ طلع جمع بين عقدين ولا بعقد في عقد واحد بين
البيع
والكتابة. نعم لا يصح. وش اللي لا يصح؟ البيع او الكتابة؟
البيع لا يصح
والكتابة. مثاله
ان يبيع على عبد في اول ان يبيع على عبد شيئا ويكاتبه
أن يبيعه ويكافئه. له عقد واحد جمع في عقد واحد بين بيع وكتاب. الكتابة أن يبيع عبده على نفسه. المثال بعت عليك هذه السيارة وكاتبتك، لا ما تقول سنة ولا شيء، وكتبتك بعشرة آلاف. ما الذي لا يصح؟ والكتابة تصح. لماذا لا يصح البيع؟
لا يصح البيع لأنه باع ماله
لماله، لأن المكاتب عبد حتى يوفي فيكون باع ماله لماله. تمام. طيب وإن كاتبه ثم باع ذلك، كاتبه ثم باع عليه السيارة يجوز؟ الدليل في ايش؟ في التصرف. فإذا اشترى من سيده فلا بأس كما لو اشترى من غيره. طيب ما هي صورة قولهم جمع بين بيع وصرف؟ مش مثال هام.
هل يقول مثلا بعتك هذا الشيء وأجرتك هذا الشيء؟
لا بيع وصرف. أحمد
كان يقول بعتك هذه السيارة وهذه المئة درهم بأجرها
بيع في جنيه. طيب صحيح. هذا جمع بين بيع وصرف، وذلك لأن بيع النقد بالنقد يسمى عندهم صرفا، يعني بيع الجنيه بدراهم يسمى صرف وهو مع أنه بيع هو في الأصل، لكن هذا بيع خاص لأن له أحكام خاصة. ونبدأ الآن في الدرس الجديد. يقول رحمه الله ويحرم بيعه على بيع أخيه. يحرم بيعه أي بيع الإنسان على بيع أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولأن ذلك عدوان على أخيه، ولأنه يوجب العداوة والبغضاء والتقاطع. فعندنا الآن دليل أثري ودليل نظري. الدليل الأثري هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع أخيه، والدليل النظري أنه عدوان على أخيه عدوان على حقه، وثانيا أنه يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين، وكل ما أوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه محرم، قاعدة عامة. لقوله تعالى في تعليل تحريم الخمر والميسر: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فكل ما أوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه حرام، لأن هذا الدين دين التأليف ودين الأخوة والمحبة، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكيف تعتدي على أخيه؟ كذلك أيضا يحرم الشراء على شرائه، يحرم الشراء على شرائه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض. والشراء نوع من البيع، ولما فيه من العدوان على أخيه، ولما فيه من إحداث العداوة والبغضاء. أما صورة المسألة فقال في مسألة البيع، نعم قبل، وقول على بيع أخيه، هل المراد أخوه من النسب؟ لا، أخوه من الرضاء، أخوه في الدين، نعم أخوه في الدين. وعلم من كلامه أنه يجوز أن يبيع على بيع الكافر ولو كان له عهد وذمة، لأنه ليس أخا له، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: على بيع أخيه، والكافر ليس بأخ. وإلى هذا ذهب أهل الظاهر وقالوا: لنا ظاهر اللفظ، لا يحرم البيع إلا على بيع المسلم، ولكن القول الثاني في المسألة أنه يحرم البيع على بيع المعصوم سواء كان مسلما أو كافرا ذميا، لأن العدوان على الكافر الذمي حرام لا يحل، إذ أنه معصوم الدم والعرض والمال. وتقييد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بالأخ بناء على الأغلب أو من أجل العطف على أخيك وعدم التعرض له. نعم، مثال قال: كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة. هذا بيع على البيع ولا شراء على الشراء؟ لمن اشترى، يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة. هذا بيع على البيع؟ نعم صح. مثال، نعم المثال: اشترى زيد من عمرو سيارة بعشرة آلاف، فذهب رجل إلى زيد وقال له: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو أعطيك أحسن منها بعشرة. هذا بيع على بيع المسلم لا يحل. فإن قال: أنا أعطيك مثلها بعشرة، فهل هذا بيع على بيع المسلم؟
لا.
ظاهر كلام المؤلف لا، لأنه لم يزده كمية ولا كيفية، لكن قد يقال إنه بيع على بيع المسلم لعموم الحديث، حديث عام، ولأن هذا المشتري قد يترك البيع الأول لأن هذا ودك تقرر أنت، قد لأن هذا يكون قريبا له أو صاحبا له أو محابيا له أو ما أشبه ذلك. والصحيح العموم، يعني سواء زاده كمية أو كيفية أو لم يزد حتى بالثمن المساوي لا يجوز لعموم الحديث، ولأنه قد يترك البيع محاباة لهذا الذي عرض عليه أو غير ذلك. سورة الشراء: كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة. مثاله: باع زيد على عمر سلعة بتسعة، فجاء آخر وقال للبايع: بعت على فلان تسعة؟ قال نعم. قال أنا أعطيك عشرة، هات. هذا يسمى إيش؟ شراء على شرائي، فلا يحل. وعرفتم الدليل الأثري والنظري، فلا يحل. طيب، وظاهر كلام المؤلف أن هذا حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيارين أم بعد انتهاء زمن الخيار. عرفت؟ مثاله في زمن الخيارين: لو أننا كنا في المجلس، فباع زيد على عمرو سلعة بتسعة، فقال أحد الحاضرين: أنا أعطيك عشرة بعد أن أوجب البيع على بيع. فهذا البيع على بيع صار نعم شراء على شراء، هذا شراء على شراء صار في زمن الخيار. وهنا يمكن يتمكن، وهنا يتمكن البائع من ايش؟ من الفسخ. وكذلك لو كان في زمن خيار الشرط بأن باعه سلعة بعشرة وجعل لنفس الخيار يومين، فجاء إنسان في اليوم الثاني وقال: أنا أعطيك نعم، وقال: أنا أعطيك فيها أحد عشر، فلا يحل. لماذا؟ لأنه في هذه الحال يتمكن من فسخ البيع والعقد مع الثاني. أما إذا لم يكن خيار فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يجوز البيع والشراء أو لا يجوز؟ وأضرب مثلا لهذا يتبين به الحكم. باع زيد على عمر سلعة بعشرة، واستلم الثمن، وذاك استلم السلعة وتفرقا وانتهى كل شيء. فجاء إنسان إلى المشتري وقال: أنا أعطيك مثلها بتسعة أو خيرا منها بعشرة. هذا ماذا يسمى؟ هذا بيع على بيع. فهل يجوز أو لا يجوز؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه لا يجوز، ومنهم من قال إنه يجوز. أما من قال إنه يجوز فقال إن الخيار قد انتهى، والآن لا يمكن لأي واحد منهما أن يفسخ العقد. فوجود البيع على بيعه أو الشراء على شرائه كعدمه، لأنه لو أراد يهون ويفسخ ما تمكن. والقول الثاني في المسألة أنه أن ما بعد زمن الخيار كالذي في زمن الخيار، يعني أنه يحرم ولو بعد زمن الخيار. وعلل ذلك: أولا عموم الحديث لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، هذا عام ما فيه التقييد. وثانيا أنه ربما تحيل على الفسخ بأي سبب من الأسباب، كأن يدعي عيبا أو ما أشبه ذلك مما يمكنه من الفسخ. وثالثا أنه يؤدي إلى العداوة بين البائع الأول والمشتري، لأنه سيقول إنه إيش؟ غبنني، ويكون في قلبه شيء عليه. وهذا القول هو الراجح، أي أن البيع على بيع أخيه حرام سواء كان ذلك في زمن الخيارين أو بعد ذلك. لكن إذا كان في مدة طويلة فإن ذلك لا بأس به، يعني لو كان حصل هذا قبل أسبوع أو شهر أو ما أشبه ذلك، جاء وقال: أنا أعطيك مثل هذه السلعة بتسعة وهو قد اشتراها بعشرة، فهنا لا بأس، لأن محاولة الرد في مثل هذه الصورة إيش؟ بعيدة. نعم. يقول: ليفسخ ويعقد معه كلمة ليفسخ، هذه تعليل للتحريم، ليفسخ ويعقد معه. وعلم منه أنه لو كان على غير هذا الوجه، بأن كان المشتري يريد سلعا كثيرة واشترى من فلان 10 سلع من 10، ولكنه ما زال يطلب، هذا المشتري ما زال يطلب من الناس، فقال له إنسان أنا أعطيك 9، وهو يعلم أنه لن يفسخ العقد الأول لأنه يريد سلعا كثيرة، فهذا لا بأس به، لأنه في هذه الحال ليس فيه إضرار على ما مشى عليه المؤلف. لكن هنا قد نقول إنه لن يفسخ العقد، لكن ربما يجد في نفسه شيئا على البائع الأول لكونه غبنه، فالتحرز عن هذا مطلقا هو الموافق لظاهر الحديث، وهو الأبعد عن حلول العداوة والوغاء بين المسلمين. أنتم فاهمين هذه؟ آدم زكريا فاهمة؟ ما في سؤال الآن. صور لي المسألة، البيع على بيع، نعم، صورة، صور، صور، مو مثال. ذكر المؤلف في المتن الصورة، ذكر المؤلف في المتن. نعم، أي نعم، لمن اشترى، كان يقول لمن اشترى سلعة. نعم، أنا أعطيك مثلا بالتسعة كذا، هذا بيع. نعم، صورة الشراء على شراء هذا. أي الشراء على شراء، أنا أعطيكها فيها 10. طيب صح؟ طيب هل فهمت يا أخ؟
شيخ النقطة اللي بعدها لي نقطتين ما
فهمتها. عرفت هذا ولا لا؟ طيب يفعل ذلك من أجل أن يفسخ العقد ويعقد مع الثاني. قلنا أن هذا التعليل يدل على أنه لو كان البائع أو المشتري يريد سلعا كثيرة فإنه لا بأس بذلك. مثاله: اشترى رجل من فلان من زيد 10 قطع من 10,000، ثم جاء إنسان ثم جاء يلتمس في السوق من هذه القطع، فجاءه رجل فقال أبيع لك 9، هذا بيع على بيع، لكن نعلم أن المشتري الأول لن يفسخ العقد. لماذا؟
لأنه يريد،
لأنه يحتاج سلع، هو سلع كثيرة، سواء زاد الثمن أم نقص، فنقول هذا لا يحرم، ولكن على ظاهر كلام المؤلف، ولكن ذكرنا أنه يمكن أن يقال بالتحريم لأنه يحدث إيش؟ العداوة والبغضاء بين المشتري والبائع. عرفت؟ طيب. ثم قال رحمه الله: ويبطل العقد فيهما، يعني في البيع على بيعه والشراء على شرائه، يبطل. العلة
للنهي
عن ذلك، والنهي عن الشيء بعينه يقتضي الفساد، لأننا لو صححناه لكان في ذلك مضادة لحكم الله ورسوله، فالنهي عن الشيء بعينه يقتضي فساده. ولهذا لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام باطل لأنه منهي عنه. كذلك إذا باع لأخيه فالبيع حرام وباطل. طيب غير البيع على بيع أخيه، مثلا لو استأجر على استئجار أخيه فما الحكم؟ واحد، الحكم واحد لأن الإجارة بيع منافع. طيب لو خطب على خطبة أخيه لا يجوز أيضا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، ولأن العلة العلة واحدة. ثم قال ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة لم يجوز. باع ربويا بنسيئة أي بثمن مؤجل واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة أي شيئا لا يباع به أي بالذي باعه نسيئة فإنه لا يصح.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.